بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 18 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع كتاب الصدقات من هذا الكتاب الترغيب والترهيب في كتاب الصدقات، وانتهينا إلى الباب باب الترغيب الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي. من هنا يبدأ درسنا اليوم 18 بعد 100. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
نعم.
قيل: يا رسول الله،
هذا حديث طويل ناسا أقرأه كاملا مع شرح ألفاظه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المنذري رحمه الله: ترهيب من منع الزكاة، يعني يأتي بالأحاديث التي فيها الترهيب والتخويف من منع الزكاة أو تأخير الزكاة، وأيضا ما جاء في زكاة الحلي من أحاديث، وأنها أيضا تجب الزكاة في الحلي على القول الراجح كما سيأتي في الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث في الصحيحين، حديث طويل قرأ أخوكم نصفه تقريبا، ونقرأه ونعلق ما نعلق عليه ونأخذ من فوائد هذا الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. ما من، فهذه من قالوا هي زائدة، من هنا زائدة، هي ما صاحب ذهب ولا فضة، ما صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، فهذه من لغة العرب أحيانا تأتي حروف زائدة للتأكيد، هذه زائدة للتأكيد. فما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، يعني المقدار الواجب إخراجه منها وهو الزكاة، عنده ذهب وفضة وبلغ النصاب حال عليه الحول لا يؤدي الزكاة، ماذا؟ ما هو الوعيد يوم القيامة؟ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار. والصفيحة أو صفائح جمع صفيحة، لوح الرقيق من الحديد أو من غير الحديد، رقيق، هي تسمى صفيحة. فهذا الوعيد الشديد يوم القيامة، هذا الذهب وهذه الفضة يكون على شكل صفائح، ألواح رقيقة من الذهب ومن الفضة، لكن تكون من نار يوم القيامة، فأحمي عليها في نار جهنم، هذه الصفائح أحمي عليها، أوقد عليها حتى تحمر وتصير كالنار، في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هذا الوعيد الشديد لمن منع الزكاة ولم يؤدي حقها. صفحت له هذه الصفائح من نار أوقد عليها في نار جهنم حتى تحمر تصير كالنار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم القيامة، يطول على الكفار يوم طويل على الكفار لما فيه من أهوال وفضائع على الكفار وأصحاب المعاصي الكبائر الذين لم يتوبوا قبل موتهم وماتوا وهم مصرون على هذه الكبائر في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، حتى يفرغ الله عز وجل من حسابهم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا مانع الزكاة المسلم الذي يمنع الزكاة، إذا لم يتب إلى الله عز وجل لم يؤدي هذه الزكاة، إذا لم يؤدي زكاة ماله ومات على هذه المعصية وهذه الكبيرة، فهذا الوعيد إذا شاء الله عز وجل له. فيا بعد الانتهاء من هذا اليوم يرى سبيله أما إلى الجنة وأما إلى النار، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها ولم يتب فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. ثم قال قيل يا رسول الله فالإبل، سابقا كلام عن الذهب والفضة، عندها مال عندها ذهب عندها فضة لا يؤدي زكاة، يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني يوم ورودها الماء لتشرب يحلبها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر، بطح له بقاع قرقر، قرقر الأرض مطمئنة اللينة، يعني في هذه في عرصات يوم القيامة توجد هذه الأرض حتى يعذب على هذه الأرض بعض أصحاب المعاصي، ومنهم مانع زكاة الإبل، ولا صاحب إبل ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أو فرما كانت، يؤتى بهذه الإبل الذي لم يؤدي زكاتها وتكون أوفر ما كانت سمينة لا يفقد منها فصيلا واحدا، فصيل ابن صغير من هذه الحيوانات كلها تأتي يوم القيامة الذي لم يؤدي زكاتها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ذهابا وإيابا عليه وهو على هذه الأرض المنبسطة اللينة، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها شيئا، ليس منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، حتى هذه التي فيها عيوب من البقر والغنم في قرونها أو في أبدانها يؤتى بها، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. والظلف هو الحافر، الحافر بالنسبة للفرس، أما للبقر والغنم يسمى ظلف، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. خيل 3، يعني بين فضل الخيل وما يتعلق بالخيل لما سألوه. الخيل 3، يعني لثلاثة رجال، هي لرجل وزر، وزر يعني سبب للوزر وارتكاب الآثام، إذا تكبر على الناس، إذا ظلم الناس بهذه الخيل. والثاني قال هي لرجل الستر، ستر يعني عزة وستر بعد وبعد عن ذل السؤال، لأنها غالبا تكون سبب للغنى هذه الخيل. وهي لرجل ستر، ستر يعني من الناس، فيها العزة، فيها البعد عن ذل سؤال الناس وطلب الناس. والثالث قال وهي لرجل أجر، لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام، نواء يعني معاداة، معارضة لأهل الإسلام، اقتنى هذه الخيل أو اشتراها أو ربطها، هذه له وزر، اشتراها للرياء أو للسمعة أو الفخر أو للمنافسة على الدنيا، هذه عليه وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، فهي له ستر، لم ينس حق الله في ظهورها، يعني إذا أراد أن يركب ظهرها أحد الناس يستعيرها، يعير أخوانه ويعاونهم ويحمل على ظهر هذه الخيل متاعهم، هذا هو المقصود، فهي له ستر ويستفيد منها ويحمل على ظهرها وربطها في سبيل الله فهي له ستر. الثالث قال وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، يعني هذه ربطها للجهاد في سبيل الله، ربطها للجهاد في سبيل الله أو لخدمة الناس أو قافها للناس، فما أكلت من ذلك المرج يعني هذه الأرض الواسعة التي فيها نبات كثير تسمى مرج، الجمع مروج، أو روضة يعني شجر، فيها شجر ترعى هذه الخيل تأكل. قال فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، هذه التي ربطها للجهاد في سبيل الله. فما أكلت من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، كتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طيولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات، عدد ما شربت حسنات. إذن هذا ما يتعلق بالخيل. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حديث رواه مسلم. يعني من هذه الحمر ليس عليها زكاة بأنواعها، ولكن الذي يعمل مثقال ذرة من خير يعيرها للناس، يحمل متاع الناس، يثاب على فعله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إذا استخدم هذه الحمر وهذه الخيل في معصية الله فهو آثم على استخدامها. هذا الحديث حديث طويل، وفيه الوعيد الشديد لمن منع الزكاة، زكاة الذهب والفضة، زكاة الإبل، زكاة البقر والغنم، نسأل الله العافية. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وفي رواية للنسائي قرأتها؟ وفي رواية للنسائي،
في رواية للنسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من النار من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس.
نعم، هذا حديث صحيح عند النسائي، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 754 في رواية للنسائي قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار، يعني يرى أو يدرك شجاعا من نار، يعني نوع من الحيات يسمى شجاع، فهذا الشجاع يكوي بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، مثل الحديث السابق، لكن هنا في ذكر هذه الحية العظيمة التي يطلق عليها شجاع، يأتي الكلام أيضا عنها في الحديث القادم أيضا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخبافها.
نعم.
ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وقعد لها
قعد هو نفس صاحبها قعد لها ينتظره
قعد لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأ بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطعه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وغيره، وأيضا فيه بعض الزيادات على ما سبق، و قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما من صاحب إبل لا يفعل في حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأوفر ما كانت كلها تأتي، وقعد لها يعني صاحبها ينتظرها بقاع قرقر، مرت معنا أرض لينة منبسطة، هناك يعذب هذا العذاب لأنه منع زكاة الإبل، تستن عليه يعني تجري فوقه بقوة، وهي كلمة مندرجة عند أهل الخليج، يستن يعني يسرع في المشي، و هي كلمة عربية تستن عليه بقوائمها وأخفافها، تجري فوقه بقوة وتدوسه بقوائمها وأخفافها، هذه تؤلم ذهابا وإيابا، يعذب بهذا العذاب لأنه منع زكاتها الإبل. قال ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، قعد لها بقاع قرقم تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء، يعني ليس فيها جماء يعني لا قرن لها، كلها فيها قرون، كل هذه الأبقار وهذه الأغنام تأتي لها قرون ليس فيها جماء، الجماء التي ليس لها قرن، والقرناء التي ليس التي لها قرن، كلها تأتي قرناء يوم القيامة، ولا منكسر قرنها، هذه كلها تعدل يوم القيامة، القرن بكامله، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها بحوافرها. هذا أمر عظيم يعني من مشاهد يوم القيامة لمن منع الزكاة، ولا صاحب غنم أيضا كذلك بنفس الطريقة، ولا صاحب كنز أيضا الذي يكنز الذهب والفضة والأموال ولا يؤدي حقها ولا يؤدي زكاتها. قال ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا، هذه الأموال والذهب والفضة اللي يجمعها تأتي بصورة ثعبان حية كبيرة شجاعا أقرع، نوع من الحيات المتمعط، قالوا المتمعط الذي سقط شعر رأسه لكثرة سمه، هذا الأقرع من الحيات. هذه من أهوال يوم القيامة ومن مشاهد يوم القيامة، والله عز وجل على كل شيء قدير، فعلينا الإيمان والتصديق. أدام أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيحدث يوم القيامة وهذا من أهوال يوم القيامة، علينا التصديق والتسليم والاعتراف. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه. شوف يوم القيامة هذا الثعبان الضخم الأقرع الذي سقط شعر رأسه لكثرة سمه يتبعه، يلاحقه في يوم القيامة، يتبعه فاتحا فاه فمه، فإذا أتاه فر منه يهرب من هذا الثعبان، والثعبان خلفه يناديه خذ كنزك الذي خبأته، يناديه يعني يوم القيامة ينادى هذا الرجل خذ كنزك، هذا هو كنزك، هذا الشجاع الأقرع هذا الثعبان هو كنزك الذي لم تؤدي حقه. فإذا رأى أنه لا بد له منه خلاص ما في مفر من هذا الثعبان لا يستطيع، سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفعل. الله أكبر، يعني يكسر هذه اليد بأطراف أسنانه ويأكل يده، هذا من العذاب من الوعيد الشديد، نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل العافية، وعيد شديد يدل على خطورة منع الزكاة على المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق ويطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية، رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي.
نعم، هذا حديث أيضا صحيح صححه الألباني رحمه الله أيضا، وحديث رواه ابن ماجه في السنن والنسائي أيضا في السنن وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 756، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، نوع من الحيات كما مر معنا، حتى يطوق به عنقه، هذا الثعبان يلف حول عنقه ويكون كالطوق في عنقه، هذا من العذاب. قال ابن مسعود: ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا، يعني ما يصدق هذا الكلام ويوافق هذا الكلام من كتاب الله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر هذه الآية التي في سورة آل عمران، الآية 80 بعد 100، 180 في سورة آل عمران. في الحديث وعيد شديد فيه ترهيب من منع الزكاة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراء، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. رواه الطبراني في الأوسط والصغير
هكذا بهذا اللفظ، لكن الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 462. إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، يعني حق، هذا حق. لو أن أغنياء المسلمين كلهم عنوا بإخراج زكاة أموالهم لوسعت كل فقراء المسلمين، هذا أمر صحيح. الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أديت الزكاة بأنواعها، زكاة المال وزكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة، وهكذا أيضا زكاة الزروع والثمار، لو أداها الأغنياء كما أمر الله عز وجل لم يبقى فقير على وجه الأرض، لم يبقى فقير. لكن الناس عطلوا هذه الشعيرة، هذا الركن من أركان الإسلام، الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة، إيتاء الزكاة. فحديث هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، حديث في سنده ضعف، حديث ضعيف. ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وأن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما، هذا بهذا اللفظ لا يصح. نعم.
وعن مسروق قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهده إذا علماه، والواشمة والمتوشمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له.
لا شك أن الحديث أو الأدلة التي تدل على أن هذه الأفعال من الكبائر، كبائر الذنوب، حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. ومسروق رحمه الله هو مسروق الأجدع من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: قال عبد الله، يعني بن مسعود: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علم. لأن أحيانا من الشهود على الربا لا يعلمون أنها ربا فلا يدخلون في هذا الوعيد، لكن إذا علم أن هذه ربا، هذه معاملة ربوية، ويشهدان بذلك، يدخلان شاهدان في الوعيد: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علما، إذا علما أنهما يشهدان على عقد ربا. والواشمة والمؤتشمة، واشمة والمؤتشمة. والوشم محرم على الرجال والنساء، لكن ذكر النساء في الأحاديث لأنهن في السابق هن كن يفعلن ذلك، أما في أزماننا المتأخرة فقد اشتهر الوشم أيضا عند الرجال، وكلها من كبائر الذنوب. قال: والواشمة والمؤتشمة. ويقال: وشمه في يده إذا غرزها بالإبرة ثم ذر عليها النيلج مادة فصار فيها رسوم وخطوط، هذا الوشم في الجلد، والواشمة هي التي تصنع الوشم، والمؤتشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك، تطلب أن يفعل بها الوشم، هذه مؤتشمة. وجاء في بعض الحديث مستوشمة، الواشمة والمستوشمة في هذا اللفظ، والمؤتشمة المعنى واحد. إذن آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علمه والواشمة والمؤتشمة ولاوي الصدقة، لاوي الصدقة مانع الزكاة، الذي يماطل في دفع الزكاة يمتنع عن أداء الزكاة، هذا هو الشاهد في الحديث. والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، يعني هاجر من الصحراء ومن البداوة إلى المدينة إلى المدن، فلا يرجع مرة أخرى. جاء النهي عن ذلك في حديث تعرب بعد الهجرة، ذكره ابن عمر في الكبائر، كبائر الذنوب، تعرب يعني يصير عربيا بدويا بعد الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة، هذا المقصود هنا. والمرتد عربيا بعد الهجرة، هؤلاء كلهم يقول ابن مسعود ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. حديث قال الألباني رحمه الله حسن لغيره في صحيح الترغيب 757، قال حسن لغيره، والشاهد فيه أن المانع للزكاة من هؤلاء، وهذا وعيد شديد. نعم، آخر حديث في درسنا اليوم.
وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له،
والمحلل والمحلل له. أيوة، هنا هذا حديث أيضا قال عنه الألباني رحمه الله حسن لغيره في صحيح الترغيب 758، حسن لغيره. وفيه أيضا مثل الحديث السابق في مسألة منع الزكاة، وأن منع الزكاة من كبائر الذنوب، لأن جاء في هذا الحديث اللعن، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث زيادة والمحلل والمحلل له، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء أكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له. محلل أو المحلل هو الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بقصد تحليلها له، بقصد تحليلها لهذا، لأن الذي يطلق زوجته ثلاث مرات لا يرجع، لا يستطيع إرجاع هذه المرأة إلا بعد أن تتزوج ويطلقها زوجها أو يموت عنها، بعد ذلك يستطيع زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا أن يعيدها ويتزوجها من جديد. فيلجأ بعض الناس إلى شخص يجعلونه محللا، يعقد على هذه المرأة حتى وبعد ذلك يطلقها حتى تحل لزوجها الأول الذي طلق، هذا محلل. والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالمحلل هذا ملعون من كبائر الذنوب، التحليل هذا من كبائر الذنوب. وقد ورد في بعض الحديث تسميته بالتيس المستعار، وجاء في حديث أيضا لعن الله المحلل والمحلل له، الشخص الذي طلب منه بهذا الفعل زوجها الذي طلقها ثلاثا، طلب من هذا الشخص فيريد أن يحللها له، فكلاهما ملعونان بناء على هذا الحديث، كلاهما ارتكب هذا الإثم العظيم. شاهد من هذا الحديث ذكر مانع الصدقة، مانع الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.